بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن أحسن دينا، أي أحكم دينا، والأحسن هو الأفضل والأخيار، ويشمل معنى الأحكم أي من أفضل ومن أخير دينا. والمراد بالدين هنا العمل، فإن الدين يطلق بمعنى الجزاء ويطلق بمعنى العمل، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، مخلصين له الدين أي العمل. ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله، وقيل فوض أمره إلى الله، وهو قريب من المعنى الأول أيضا راجع إليه. فوض أمره إلى الله أي لم يلتفت إلى سواه ولا إلى غيره، بل فوض أمره وسلم أمره وجعل كل شأنه لله سبحانه وتعالى، أي أخلص. وهو محسن أي موحد، كذا فسر البغوي محسن بالموحد، وفسره غيره بالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محسن أي متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير الثاني أحسن من تفسير البغوي، لأن تفسير البغوي يكون فيه تكرار، فالإخلاص هو بمعنى التوحيد، فلا يكون مخلصا إلا من كان موحدا، ولا يكون موحدا إلا من كان مخلصا. ولكن الآية فيها إثبات الأمرين معا: إسلام الوجه لله والإحسان. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص، والإحسان هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله ذلك، بأن يفعله على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون قد هذا العمل جمع الأمرين، جمع صلاح الظاهر وصلاح الباطن. صلاح الباطن في قول أسلم وجهه لله، وصلاح الظاهر في قوله وهو محسن. إذن هذا العمل قد استقام باطنه وظاهره، وهذان هما شرطا قبول العمل، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واتبع ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم عليه السلام. حنيفا أي مسلما مخلصا، وفسر الحنيف بالمقبل على الله المعرض عمن سواه، وهو راجع إلى ما ذكره البغوي، فإن المخلص هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. وقوله حنيفا هو حال، ويصح أن يكون حالا من الفاعل، فاعل أسلم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أو من فاعل اتبع، نعم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فيصح أن يكون حالا من فاعل اتبع، ويصح أن يكون حالا من إبراهيم المضاف إليه. وكونه حالا من إبراهيم أحسن أن نجعله حالا من المضاف إليه، أولا لآيات أخرى قد وصف الله تعالى إبراهيم بذلك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ثانيا أن جعله حالا من إبراهيم أشمل في المعنى، لأن إبراهيم هو المتبوع، فإذا كان حنيفا فيستفاد منه أن تابعه أيضا حنيف، فلا يكون متبعا له إلا إذا كان حنيفا، فيكون المعنى به أشمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من دين إبراهيم الصلاة إلى الكعبة والطواف بها ومناسك الحج، وإنما خص إبراهيم لأنه كان مقبولا عند جميع الأمم، أو لأنه كان مقبولا عند الأمم أجمع، وقيل لأنه بعث على ملة إبراهيم وزيد له أشياء، واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا، والخلة صفاء المودة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الإسناد كما سبق التنبيه عليه مرارا إسناد موضوع، وهذا مما يعتبر من النقص في هذا التفسير إكثار البغوي من هذه الطريق. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان، وكان منزله على ظهر الطريق يضيف من مر به من الناس، فأصاب الناس سنة قحط وجدب، فحشروا إلى باب إبراهيم عليه السلام يطلبون الطعام، وكانت الميرة له كل سنة من صديق له بمصر، فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي له بمصر، فقال خليله لغلمانه: لو كان إبراهيم عليه السلام إنما يريد لنفسه احتملنا ذلك له، فقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة، فرجع رسل إبراهيم عليه السلام فمروا ببطحاء، فقالوا: إنا لو حملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أن قد جئنا بميرة، فإنا نستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة، فملأوا تلك الغرائر سهلة، أي ترابا لينا دقيقا، ثم أتوا إبراهيم فأعلموه وسارت نائمة، فاهتم إبراهيم لمكان الناس ببابه، فغلبته عيناه فنام، واستيقظت السارة وقد ارتفع النهار، فقالت: سبحان الله، ما جاء الغلمان، قالوا بلى. قالت فما جاءوا بشيء؟ قالوا بلى. فقامت إلى الغرائر ففتحتها فإذا هو أجود دقيق حواري حواري يكون، والحواري هو الأبيض شديد البياض. فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس، فاستيقظ إبراهيم فوجد ريح الطعام، فقال يا سارة من أين هذا؟ قالت من عند خليلك المصري. فقال هذا من عند خليلي، من عند خليلي الله. عندنا من عند خليلك خطأ، صواب من عند خليلي الله. قال فيومئذ اتخذه الله خليلا، موضوع هذا وسبب تسميته أو اتخاذ الله له خليلا أنه هذا السبب ضعيف. قال الزجاج معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل. والخلاء الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه. وقيل هو من الخلة وهي الحاجة. سمي خليلا أي فقيرا إلى الله، لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله عز وجل، والأول أصح. أي يرجح البغوي أنه سمي خليلا بمعنى ليس في محبته خلل، والأول أصح، لأن قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا يقتضي الخلة من الجانبين ولا يتصور الحاجة من الجانبين، أي على التفسير الثاني أنه من الخلة بمعنى الحاجة والفقر. وهناك قول ثالث أحسن من هذين القولين الذين ذكرهم البغوي في اشتقاق الخليل، وأنه مشتق من التخلل، والتخلل هو الدخول في الشيء. تخلل الماء التراب أي دخل فيه. فسمي الخليل خليلا لأن المحبة قد تخللت سائر الجسد، فلم يبقى موضع من الجسد إلا دخلته تلك المحبة. ومن هذا قول القائل قد تخللت مسلك الروح مني، ثم قال وبذا سمي الخليل خليلا، أي لأجل هذا المعنى أنه تخلل مسلك الروح، وبذا أي لأجل هذا السبب سمي الخليل خليلا. وهذا القول هو الذي اعتمده ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، واستدل له وبينه وغيره من أهل العلم. فالخليل سمي خليلا من التخلل، لأن المحبة قد تخللت سائر الجسد وصارت تجري منه كجريان الروح. قال أخبرنا أبو المظفر محمد ابن أحمد التميمي، عندنا سقط محمد، أخبرنا أبو المظفر محمد ابن أحمد، وعندنا وقع التيمي والصواب التميمي. أخبرنا أبو المظفر محمد ابن أحمد التميمي قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن القاسم قال حدثنا خيثمة ابن سليمان ابن حيدرة الأطرابلسي قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أبا بكر أخي وصاحبي ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا يعني نفسه. وهذا الحديث أخرجه مسلم. فالآية فيها واتخذ الله إبراهيم خليلا، والحديث أن الله اتخذ محمدا خليلا، وهذه فيما أعلمنا الله تعالى فيما نعلمه خصوصية لهذين النبيين، وليس عندنا علم أن الله تعالى اتخذ غيرهما خليلا. بقي هل ننفي نقول لم يتخذ الله خليلا إلا محمد وإبراهيم؟ هذا النفي فيه نظر لأننا لا نعلم ذلك، لكن الذي أعلمنا الله تعالى به أنه اتخذ إبراهيم ومحمدا خليلين، فالذي نقوله إن الله اتخذ محمدا وإبراهيم خليلا فيما نعلم. فهل اتخذ غيرهما خليلا؟ هذا مما لا نعلمه ولم يأتي به الدليل ولا ننفيه، لأنه ليس في الدليل نفيه. وإنما في إثبات لهذين النبيين ولم ينف عن غيرهما. قوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، أي أحاط علمه بجميع الأشياء. الآية الأولى فيها أن أحسن الناس عملا من جمع عمله هذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية أن هذه الشريعة، هذه الملة، هي سائرة على طريقة إبراهيم، فليست اليهودية على طريقة إبراهيم ولا النصرانية على طريقة إبراهيم، وإنما كما قال الله إن أولى الناس بإبراهيم لهذا النبي، فأولى الناس بإبراهيم هو هذا النبي وأتباعه المؤمنون. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأنكر الله تعالى على أهل الكتاب محاجتهم أن إبراهيم منهم، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، أي كيف تقول إن إبراهيم يهودي أو نصراني وإنما جاءت التوراة والإنجيل التي هي اليهودية والنصرانية بعد إبراهيم؟ فالله تعالى برأ نبيه إبراهيم من ذلك، وأنه ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وأخبر الله أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا، فأولى الناس به من اتبعه وأولى الناس به هذه الأمة وهذا النبي. فدين إبراهيم هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أبطل اليهودية والنصرانية. أما القول أن دين إبراهيم يجمع هذه الملل كلها، أو يقال الديانة الإبراهيمية التي تشمل الإسلام واليهودية والنصرانية، أو يبنى كنيسة ومعبد يهودي ومسجد في موضع واحد ويسمى بالبيت الإبراهيمي، فهذا خلاف دعوة الرسل وخلاف القرآن. فالله تعالى برأ نبيه إبراهيم من ذلك وكذب اليهود والنصارى في هذه النسبة في انتسابهم إلى إبراهيم وأنهم كاذبون في ذلك، فكيف ننسبهم إلى إبراهيم؟ فإنه بعد أن فشل دعاة وحدة الأديان الذين أرادوا أن يدعوا إلى اليهودية أو إلى النصرانية ويجمعوا هذه الأديان كلها لك أن تدين بما شاء، أتوا للناس بشبهة يقولون كل الأنبياء على ملة إبراهيم، إذن فندعو إلى الديانة الإبراهيمية، وصاروا يبنون في مكان واحد مسجدا وكنيسة ومعبدا، وسموا هذا المكان البيت الإبراهيمي، اليهودي يدخل المعبد والنصراني يدخل الكنيسة والمسلم يدخل المسجد وهم في مكان واحد وفي ساحة واحدة. فهذا من خلاف القرآن ومن هدم دعوة الرسل، فالرسل دعوا إلى ما أمرهم الله تعالى بالدعوة إليه، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بدين ناسخ لجميع الأديان، فلم يبق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم إلا ما جاء به. فاليهودية ليست على ملة إبراهيم، والنصرانية ليست على ملة إبراهيم، وإنما دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بقي على ملة إبراهيم. وأولى الناس به هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أخوني يقول إذا نسي المأموم الفاتحة في بعض الركعات فهل عليه شيء؟ نعم عليه أن يعيد ركعة، فإن الفاتحة ركن في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن نسي قراءة الفاتحة فإذا سلم الإمام يقوم يؤدي ركعة كاملة بركوعها وسجوديها ثم يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم إذا سجد للسهو. وأخ يقول مشط الشعر في كل يوم هل فيه شيء؟ نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يفعل ذلك، وأما المرأة فيجوز لها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل إلا غبا، وغبا أي أحيانا ليس كل يوم، فهو منهي أن يمتشط كل يوم. لأن امتشاطه كل يوم من التنعم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل عنه في سائر حال أن يكون كذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه أي التنعم والترفه الزائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا يمشي حافيا تركا للإرفاه، وينهى أن يمتشط الرجل كل يوم. وفي كتاب عمر المشهور إلى أبي موسى رضي الله عنه مما كتب فيه قال وإياك والتنعم وزي العجم، فامتشاط الرجل كل يوم مما هو منهي عنه. ولا ينافي هذا حديث من كان له شعر فليكرمه، وهو حديث صحيح، فهو يستطيع أن يكرمه دون الامتشاط كل يوم. أخ يقول مع الجو البارد في هذه الأيام وقصر النهار يكون الصيام سهلا، فإذا أراد شخص أن يصوم كل يوم ما عدا الجمعة، هل عمله مخالف للسنة؟ لا، ليس مخالفا للسنة إذا كان سيفطر الجمعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، فقد كان يسرد الصيام كثيرا. فإذا رأى إنسان يسرا في الصيام وسرد الصيام فهذا جائز. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن أبي هريرة أن الشتاء ربيع المؤمن، قصر ليله قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. وجاء أيضا في بعض الآثار عنهم أن تسمية صيام الشتاء بالغنيمة الباردة، وقد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المرفوع فيه ضعف والموقوف هو الصحيح، صح موقوفا على عمر وعلى أبي هريرة رضي الله عنهما. فصيام الشتاء سهل يسير لقصر النهار، والجو يكون باردا ليس في عطش أو إرهاق، وقيام الليل في الشتاء أسهل من قيامه في الصيف لطول الليل، فينام الإنسان ويكتفي نوما ثم يقوم ولا يزال في الوقت بقية، فيستغل هذا في طاعة الله، في الصيام، في القيام، في طلب العلم. أخي يقول: لو تنظر اليوم الذي ليس عنده دفتر. ما من اليوم ليس عنده دفتر؟ هل بقي أحد ليس عنده دفتر؟ إن شاء الله الجميع عنده دفتر. دفتر أو كتاب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.